بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتكلم عن الآداب في القرآن، أو الآداب الاجتماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن أدب اللقاء بين الناس بعضهم مع بعض، والتحية التي ينبغي أن يتبادلوها فيما بينهم. تحدثنا عن أدب سير الإنسان في الطريق، وكيف ينبغي أن يكون سيره، وكيف ينبغي أن يكون بصره، وكيف ينهى كتاب الله عز وجل عن التحديق يمينا وشمالا أثناء السير. شرحنا ذلك. ثم تحدثنا أيها السادة والسيدات عن أدب التنقل ما بين الغرف داخل البيت بالنسبة للأسرة الواحدة، وهذا شيء مهم. ما أعلم أن هنالك في المجتمعات الحضارية اليوم وقبل اليوم من اهتم بذلك، يعني كبروتوكول كما يقولون لعلاقة أعضاء الأسرة بعضهم مع بعض داخل المنزل. متى ينبغي أن يستأذن المتنقل من غرفة إلى غرفة داخل البيت، ومتى يحق له أن يتنقل بدون استئذان؟ نعم، هي ثلاثة أوقات شرحناها وأوضحناها، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد ذكرناه. هنالك جانب آخر بقي من الآداب الاجتماعية التي يذكرنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى. العلاقة الأخوية الودية التي ينبغي أن تتنامى بين الأفراد فيما يتعلق بأسلوب الخطاب، فيما يتعلق باحترام كل إنسان لأخيه الإنسان أثناء اللقاء أثناء الحوار. نعم، هذا شيء ينص عليه كتاب الله عز وجل بالإضافة إلى كل ما قد ذكرناه لأهميته. تعالوا نصغي أولا إلى ما يقوله الله عز وجل في ذلك بتدبر، ثم نحلل ونشرح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نتابع. يقول الله عز وجل بعد ذلك مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم، لاحظوا هذا الذي يتضمنه هذا الكلام، أو تتضمنه هذه الآيات أو الآيتان اللتان تلوتهما عليكم، شيء دقيق وشيء في غاية الأهمية. ما الهدف من هذا الذي يوصينا به الله عز وجل؟ الهدف هو أن يكون سلوكنا في العلاقة السارية فيما بيننا من شأنه أن ينمي الود. وما ينبغي أن يكون سلوك أحدنا بطريقة تجعل الود يتراجع، وتجعل جذور الود تذبل ثم تذبل، إلى أن يمكن يتحول الود إلى خصام ثم إلى شقاق ثم إلى عداوة وبغضاء. إذن ما هي الضمانة التي تجعل علاقة أفراد الناس في المجتمع في الأسرة الإنسانية علاقة ود؟ وما الضمانة لأن يتنامى هذا الود بدلا من أن يتراجع؟ ضمانة ذلك تنفيذ هذه الوصايا التي يأمرنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نصغي إلى هذه الوصايا واحدة إثر أخرى ونحلل هذه الأوامر التي يخاطبنا بها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كلمة قوم تطلق على الجماعة، وعند علماء اللغة أو في الصحيح عند علماء اللغة أنها تطلق على ذكور، فكلمة قوم لا تطلق على الإناث. وهنالك من قال هي كلمة قوم تشمل الرجال والإناث معا. في شاعر يقول: فلست أدري ولست أخال أدري، أقوم آل هند أم نساؤها؟ يعني معنى ذلك أن كلمة قوم تعني الرجال دون النساء. والآية هنا أيضا تسير على هذا المعنى اللغوي: لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال، جماعة من الرجال. الأدب الذي يأمرهم الله عز وجل به أن يشيع بينهم فيما بينهم الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل، سواء عرف بعضهم بعضا أم لم يعرفوا. نقيض الاحترام هو السخرية، وهذا ما يحذر البيان الإلهي منه. يقول: لا يسخر قوم من قوم، جماعة ما ينبغي أن تسخر من جماعة أخرى. طيب لعل فيكم من يقول: طيب لماذا لم يقل لا يسخر إنسان من إنسان، لا يسخر شخص من شخص؟ لماذا قال لا يسخر قوم من قوم؟ نعم، لاحظوا السؤال: لا يسخر قوم، قوم كلمة قوم تطلق على جماعة إن قلنا من الرجال أو خليط. طيب لماذا نهى عن أن يسخر قوم من قوم آخر؟ لماذا لم يقل لا يسخر شخص من شخص، لا يسخر زيد من عمرو مثلا؟ سبب أن العرب في صدر الإسلام كان التباهي في الجزيرة العربية وفي مجتمعات أخرى غير مجتمع الجزيرة العربية، كان التباهي ينبعث من يعني القومية لا ينبعث من شخص. نعم، فالقبيلة الفلانية تتباهى بنفسها، قبيلة أخرى هي الأخرى تتباهى بنفسها، يصدر احتكاك بين القبيلتين، وربما أدى هذا الاحتكاك إلى أن تسخر إحدى القبيلتين من القبيلة الأخرى. فالسخرية أو سوء العلاقة في كثير من الأحيان تنبعث من جماعة باسم قبيلة، باسم قوم، باسم عشيرة، باسم أهل حي. نعم، فالبيان الإلهي يحطم هذه العادة الجاهلية القديمة التي تتجدد اليوم، تتجدد كثيرا. البيان الإلهي يريد أن يوضح لنا أن التباهي ما ينبغي أن يكون بالعشيرة ومزاياها، ما ينبغي أن يكون بالقوم وما قد عرف به هذا القوم، ما ينبغي أن يكون بالقبيلة واسم القبيلة وما يتعلق بها. نعم، هذا ليس مكانا للتباهي، ومن ثم لا يجوز قوم من الأقوام، يعني عشيرة يعني قبيلة، أن يسخروا من قبيلة أخرى، يعني أن ينظروا إليهم نظرة انتقاص، أن ينظروا إليهم نظرة ازدراء، نظرة دون، لا يجوز ذلك. ويبين لنا البيان الإلهي الحكمة، يقول عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني أنا كفرت في عشيرة معينة، ما الذي أدراني أنني خير من العشيرة الأخرى أو خير من فرد في هذه العشيرة الأخرى؟ ما الذي أدراني؟ وعلى أي أساس أصنف نفسي في مكان أو في رتبة عالية وأصنف هؤلاء الآخرين في رتبة أدنى؟ طيب ما المقياس؟ أنت لا تعلم حقيقة هذا المقياس الذي يرتفع به الإنسان أو ينخفض، أنت لا تعلم شيئا عن هذا الإنسان أو لا تعلم شيئا عن واقع هذه العشيرة. فما ينبغي أن يسخر قوم من قوم طبعا، وبالتالي ما ينبغي أن يسخر فرد من فرد من باب أولى. ذلك لأن هذه السخرية إنما تكون بسبب التباهي، أنا من العشيرة الفلانية ومن ثم لها شأنها ولها مزاياها التي لا توجد في قبائل وفئات وأقوام أخرى. من قال لك هذا؟ وهل فحصت وعجمت أخلاق هؤلاء الناس واحدا 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 ثم رأيت أنك أنت خير منهم أو أن قبيلتك أو أن قومك خير منهم؟ لا. نعم. وأما التباهي بالعرق، تباهي بالأجداد، تباهي بالتراث، فهذا غير وارد في مقياس الإسلام قط، كما سنجد في الآية الآتية التي سنشرحها إن شاء الله. إذن هذا معنى قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم. والسخرية معروفة، لا تحتاج إلى أن نشرحها ونضرب أمثلة لها. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نص البيان الإلهي على موضوع النساء، وحذر النساء من أن تشيع فيما بينهم بينهن السخرية. طيب لماذا خصص النساء بالذات بهذا الخطاب وبهذه الوصية؟ نحن نقول أنه كلمة قوم في مثل هذه الحالة يمكن أن تشمل النساء والرجال عند كثير من علماء اللغة. طيب كان ممكن أن تندرج النساء في كلمة قوم، لكن تلاحظون أن البيان الإلهي نص على النساء وخاطبهن بصورة مستقلة عن الخطاب الأول، فقال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لأن عادة السخرية بين النساء ربما كانت في كثير من الأحيان أكثر من السخرية التي تشيع بين الرجال، ولذلك النص على التحذير من السخرية بالنسبة للنساء خاصة، فكأنه ينبه النساء إلى أن العادة الكثيرة الجارية بينهن من سخرية واحدة بالأخرى، سخرية واحدة أيضا جماعة فئة نحو ذلك شائعة هذه لأسباب نفسية كثيرا ما تكون، لنوع من التباهي والتسابق في التباهي لأسباب كثيرة لا نريد أن نضع فيها النقاط على الحروف. فربنا سبحانه وتعالى يعني يسمو بالإنسان إلى درجة الأخلاق الإنسانية الفاضلة، إلى درجة الآداب الاجتماعية التي ينبغي أن نلتزم بها. جماعة النساء هكذا يخصص جماعة النساء بهذه الوصية: يا جماعة النساء لا تسخرن واحدة منكن بأختها. ما أدراك أنها قد تكون خيرا منك أو مثلك. طيب، وحتى لو كانت يعني لها بعض النقائص، مطلوب منا الستر، مطلوب منا أن نغض الطرف عن النقائص. فإذا علمت المرأة أن فلانة في مجلس معين، في منتدى معين، مناسبة معينة، لها بعض النقائص، ما المطلوب؟ المطلوب هو غض النظر عن هذه النقائص، والمطلوب تجاهل هذه النقائص. نعم، هذا ما يطلب منا، لأن الله عز وجل ستير يحب الستر. لكن كثيرا ما يعني تسري الطبيعة المعاكسة إلى بعض النساء. نعم، بينها وبين بعض النساء خصومة، فتلتقط النقائص عند هؤلاء النسوة في المجالس، تتحدث عن نقائصهن بالأسلوب المعروف، ما بدنا نمثل، بالأسلوب المعروف. لا، شريعتنا بل ديننا السمح، إلهنا الذي يحبنا وينبغي أن نحبه، يقول لنا ما ينبغي هذا. نعم، ما في منا إنسان يخلو من النقائص، ولو أن كل منا وضع المناظير المكبرة على نعم صاحبه لكان الجميع، كل أفراد الناس متخاصمين، متحاربين، متشاكسين، كل واحد منا بيحطم سمعة الآخر، المجتمع ينهار. نعم، أبدا. ولست بمستبق أخاك على نعم نقيصة، أي الرجال المهذب. هذا ما ينطلق منه بيان الله سبحانه وتعالى: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال: ولا نساء من نساء. كان ممكن أن يقول: لا يسخر أحد منكم من أحد، تنتهي المشكلة، لكن خصص من أجل التأكيد: لا يسخر قوم من قوم، تباهيا بالقوم، تباهيا بالعشيرة، تباهيا بكذا كذا. ولا نساء من نساء، وهذا يكون في المجتمعات النسائية، عسى أن يكون خيرا منهن. أنا ينبغي دائما أن أفترض أن هذا الذي أخاطبه خير مني، هكذا ينبغي أن أفترض، ومن ثم نعم ألجم لساني عن قالة السوء بحقه، وهو أيضا ينبغي أن يتصور أنني خير منه، وهكذا فهو الآخر يلجم لسانه عن قالة السوء بحقه. شوف الإسلام كيف يا أخواننا. نعم، يدعوني الباري عز وجل إلى أن أنظر إلى أخي في الإنسانية، نعم، على أنه خير مني، ويدعوه أيضا إلى أن ينظر إلي على أني أنا خير منه. كيف تكون العلاقة عندئذ؟ علاقة احترام متبادل، علاقة ود متبادل. كذلك الحديث عن النساء، ما ينبغي أن يلاحظ في المجتمع الرجال هو ذاته الذي ينبغي أن يلاحظ في مجتمع النساء. لا. طيب، ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز، ما هو اللمز؟ اللمز هو الإشارة بالعين دلالة على نوع من الانتقاص أو السخرية. نعم، فإذا أشرت لصاحبك إلى زيد من الناس بعينك، فهذا هذه الإشارة كثيرا ما تكون تعبيرا عن الازدراء، تعبيرا عن الانتقاص. هذا اللمس ينهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا شيء محرم. نعم، لا، لاحظوا، يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. في إنسان يعني يلمز نفسه، نعم، ينظر إلى نفسه نظرة ازدراء؟ لا، لكن الباري عز وجل أقام أخاك مقام نفسك، أقام إخوانك الذين من حولك مقام ذاتك، لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمزن واحد منكم أخاه، نعم يسخر منه بعينه بإشارة برمز، نعم هذا غير جائز. فكلمة أنفسكم يعني إخوانكم، لكن الباري عز وجل يقيم علاقة ما بيني وبين أخي مقام العلاقة ما بيني وبين نفسي، نعم. ولا تلمزوا أنفسكم، ثم قال ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا، تنابزوا مأخوذ من النبذ، والنبذ هو الرمي. إذا رميت شيئا نعم بنوع من اللامبالاة اسمه نبذ، نعم. لا، في فرق بين وضعت هذا الشيء هنا وبين نبذته، نعم، بين نبذته. نبذته يعني ألقيته بدون مبالاة، هذا معنى النبذ. فلما باري عز وجل يقول ولا تنابزوا، يعني لا يقذفن الواحد منكم صاحبه وهو أيضا يقذف صاحبه بالتالي بالألقاب السيئة. ولا تنابزوا بالألقاب، تنابز تفاعل بمعنى الاشتراك، يعني ما ينبغي أنت وصاحبك أن تتنابذا بالألقاب السيئة. هو يرميك بلقب سيء مكروه وأنت ترميه أيضا بلقب سيء مكروه، ما ينبغي أن يكون هذا. الإنسان المتسامي عن الطبيعة السيئة لا يفعل ذلك، وربنا عز وجل يهيب بعباده أن تسمو العلاقة السارية فيما بينهم إلى درجة من الإنسانية ومن الآداب الحضارية الراقية. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني هو ما قال أي ألقاب، بس كلمة لا تنابزوا فسرت مفهوم من الألقاب، يعني الألقاب السيئة. هلا في ألقاب جيدة، في ألقاب تتضمن المدح، وفي ألقاب تتضمن الإساءة والشتم. طيب هو قال لا تنابزوا بالألقاب، ما قال بالألقاب السيئة، لا، كلمة تنابزوا بينت، يعني لا ينبذن الواحد منكم صاحبه بلقب. لما قال لا ينبذنه يعني معناته بلقب سيء، نعم. ما بين قال إني أنا والله نبذت فلانا بمديح، نبذته بثناء عاطر عليه، ما بينحكى الكلام هذا. لما بتقول نبذته يعني معناته أسأت، نعم. هذا بيان الإلهي في هذا دقيق جدا. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني بالألقاب السيئة. الآن أنتم أصبحتم مختلفين عما كنتم سابقا، الآن عرفتم هوياتكم عبيدا لله عز وجل، عرفتم أن الله عز وجل كرم هذه الخليقة، كرم الإنسان متمثلا في شخص أبيه آدم، بل كرم الإنسان كل إنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات، سمونا بالإنسان إلى درجة باسقة عالية. الآن أنتم عرفتوا هذا التكريم الذي متعكم وميزكم الله عز وجل به. طيب وعرفتم هوياتكم عبيدا لله، وعرفتم أن صلة ما بينكم وبين إخوانكم هذا النسب اللي هو أرقى في بعض الأحيان من نسب العمود النسب، من نسب الرحم، نعم. طيب فما ينبغي، وقد عرفتم صلة ما بينكم عبودية لله، نعم، وعرفتم أن الله كرم هذا المخلوق أيا كان، ما ينبغي أن تهبطوا إلى الدون في علاقات ما بينكم بشكل من الأشكال، نعم. لذلك قال بعد ذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. آمنتم بالله عز وجل وإيمانكم لم يردعكم، إيمانكم لم يردعكم عن قالة السوء في حق إخوانكم، إيمانكم لم يردعكم عن طريقة، عن طبيعة اللمز والهمز البارئ يقول ويل لكل همزة اللمزة. نعم نعم. وهذا يكون بالعين ويكون باللسان وبالإشارة. نعم كل ذلك يسمى همزا ولمزا. نعم. طيب ما دام أن كل منكم آمن بالله وعرف أنه عبد لله عز وجل وأيقن بأن هذا القرآن خطاب الله المنزل إليه، طيب إذن ينبغي أن تتساموا فوق هذه الدرجة التي كنتم ربما في يوم من الأيام تنحطون إليها لأنكم لم تكونوا تتمتعون بهذه المعرفة لله ولم تكونوا تتمتعون بمعرفة أنفسكم عبيد مملوكين لله عز وجل. اليوم أنا عرفت أنا منسوب إلى الله بالعبودية وأخي أيضا منسوب إلى الله بالعبودية وهذا منسوب إلى الله بالعبودية، خلاص إذن في بيناتنا رحم، رحم العبودية، في بيناتنا رحم التكريم الذي نحن جميعا نعم نستوي فيه. طيب ربي عز وجل عندما أعلم أنه كرم بني آدم كرم هذا لأنه من بني آدم وكرم هذا الباري كرمه وأنا بجي بسخر منه، الباري كرمه وأنا أشتمه، الباري كرمه وأنا أهمز ولم وألمز نعم تعريضا به، هذا لا يتناسب. هذا معنى قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، مؤمن ثم يفسق عن إيمانه ويسلك هذا المسلك مع إخوانه هذا غير جائز. نعم سنتابع إن شاء الله حديثنا عن الآداب في كتاب الله عز وجل وكيف ينبغي أن نتسامع فوق درجة الدون في علاقاتنا بعضنا ببعض، والحمد لله رب العالمين.